مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
أضاعت الحوزة العلمية وانتصار الحوزة العلمية الشريفة، الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ضاعت القضاء الشرعي الحوزوي وانتصار القضاء الشرعي الحوزوي، الصلاة على محمد وآل محمد. إلى شجب واستنكار محاولات منع القضاء الحوزوي، الصلاة على محمد وآل محمد. لأن الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المنن السابرة والآلاء الواسعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم العظيمة والمواهب العظيمة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق وألهم طعمه وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأثقل واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل، يا من سمع في العز فصارت نوار الأبصار ودنا في اللطف فجاز عواجز الأفكار، يا من توحد بالملك فلا مثل له في ملكوت سلطانك وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شانه، يا من صارت في كبرياء هيبته لقائق لقائق الأوهام وانحصرت دون إدراك عظمته حقائق أبصار الأنام، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرخاء لعظمته وجلت الغلوب من خيفته، أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك وبما وعيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين، يا أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما ختمت، واحكم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة في من ختمت، واحيني ما أحييتني موفورا وامتني مسرورا ومغفورا، وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ واجرع عني منكرا ونكيرا، وأر عيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا سريرا وملكا كثيرا، وصل على محمد وآله كثيرا. ادعوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قبل يومين تقريبا مرت الذكرى السنوية لولادة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا بد من التعرف إلى بعض مناقبه وفضائله عليه السلام لنستلهم منها الهداية والعبرة والموعظة، وكيف نستطيع ان نتعرف عليه او نصل الى حقيقته، وانما هذا في عداد المستحيل، وخاصة بعد ان نسمع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: ما عرف الله الا انا وانت، وما عرفني الا الله وانت، وما عرفك الا الله وانا. وكذلك الحديث الاخر: يا عدي انا وانت ابوى هذه الامة. وكذلك حينما نسمع قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. ولم يكن مصداقا لهذه الآية من الرجال إلا علي عليه السلام، ولا من النساء إلا فاطمة عليه السلام، ولا من الأبناء إلا الحسن والحسين عليهما السلام، بإجماع علماء المسلمين وأهل الحديث. ولذا روي عن الجاثي الذي هو الزعيم الديني للطرف المسيحي للمباهرة، ما مضمونه انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه لو جاء مع جماعة كبيرة او كبيرة فقائدوه، واذا جاء مع اشخاص قليلين فلا تقائدوه فتهلكوا. وعند مجيئهم قال: اني ارى وجوها لو باهلتكم لاضطرم عليكم الوادي نارا. اذن فلا بد من الاقتصار على الجوانب الممكنة من وجوه التعرف عليه سلام الله عليه، وهي ايضا فوق حد الاعطاء. حتى قال بعضهم بما مضمونه: ماذا اقول في رجل كتم اعداؤه فضائله حقدا، وكتم محبوه فضائله خوفا، وظهر من بين هذا وهذا ما يملا الخاطئين. فاذا كانت فضائله تملا الخاطئين فما هو عمل او قول شخص ضعيف جاهل مسكين مستكين مثلي وامثالي؟ وايضا نعود الى ذكر بعض ما هو ممكن من ذلك على اي حال. واود الان ان اذكر لكم بعض الجوانب التي تفرد بها امير المؤمنين، بحيث لا يحتمل ان يضاهي لاحد فيها اطلاقا من البشر اجمعين، مهما كان مذهبه او دينه، ومهما كانت مدعياته لنفسه من العلم والكمال، فانه لا يستطيع ان يصل الى درجة امير المؤمنين عليه السلام. سبحان الله، حتى المعصومين من اولاده وكيف بغيرهم. وقد ورد عن الامام السجاد عليه السلام الذي طبعا كان هو الاشهر من المعصومين عليهم السلام بكثرة العبادة، حتى سمي بين العابدين وسيد الساجدين والسجاد، انه قال: ومن يطيق عبادة علي بن ابي طالب؟ اقول وهذا هو بعض ما هو مفهوم من قول امير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه. ماذا يقول؟ ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير. يمثل نفسه بالجبل العالي الاشم والقمة الشامسة جدا، ينحدر منها السيل وهو سيد العلوم والعطاء والمراحل على البشرية بمقدار استحقاق كل فرد منها. فإنهم سلام الله عليهم أبواب الله وخزان علمه وأسقاط رحمته، وأولى من يكون كذلك، لاحظوا، أولى من يكون كذلك منهم هو جدهم وأميرهم وإمامهم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ولا يرقى الي الطير، يعني هذا فهمي ولكل واحد فهمه، يعني المتكاملين الصاعدين في درجات الكمال يمثلهم بالطير الذي يستمر في صعوده، والمتكاملين من البشرية على أشكال مختلفة واتجاهات متباينة، فإن كل ملكات الإنسان قابلة للتكامل على مختلف المستويات وبأسباب مختلف العلوم جسديا وعقليا ونفسيا وروحيا وغير ذلك، وأعلاها طبعا وأهمها هو الكمال النوراني في عالم الروح، فهو يمثل الصاعدين، يعني أمير المؤمنين يمثل الصاعدين في هذا المجال بالطير، وأنهم لا يحتمل أن يرقوا إليه أو يصلوا إلى مرتبته، ولا يرقى إليه الطير، وإنما غاية ما لديهم بكل تواضع رغم بلاغاناتهم، هؤلاء الذين يدعون الكمال الآن، وإنما غاية ما لديهم أنهم لا يتكاملون إلا بحبه وولايته، ولا يأتيهم عطاء حقيقي إلا بتنسيبه وشفاعته. والمميزات التي انفرد بها أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، دنيويا وأخرويا، هذه الاوصاف موجودة عند البشر، الا انه بالنسبة الى مرتبته لا يماثله فيها احد، وخاصة اذا قفزنا مرتبة الكمال القافل عليها في اي حقل من حقول المعرفة في اداء الاشخاص الاخرين غير شخصه الله صلى الله عليه واله، فان تلك المزية من الكمال هي ارقى من الجميع، وقد انفرج بها امير المؤمنين عليه السلام. الان نعطي نقاط حول ذلك. اولا، اتفق كل اهل الفكر والعلم من البشرية اجمعين بمختلف اديانهم ومذاهبهم وطبقاتهم واختطافاتهم على علوم مرتبته وارتفاع منزلته، بشكل لم يحصل مثل هذا الاتفاق على اي شخص غيره. يكفينا من ذلك اشهر المسيحيين الذين كتبوا في فضله، جورج جستاخ وبول السلامة، موجودة كتبهم على ايتهام والله اكبر شايفينه. واما الذين تركوا المسيحية الى الاسلام فهم كثيرون بطبيعة الحال، وكان الفضل الاكبر لهم في ذلك هو حسن ظنهم بامير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام. الخطوة الاخرى انه كل البشرية هكذا، لا مع شديد الاسم لا يستثنى من ذلك الا طفلين من الناس خدا بهم سوء توفيقهم وانفسهم الامارة بالسوء الى خلاف ذلك. من الله اولا بنو امية حين حكموا، طبعا ما عدا عمر بن عبد العزيز منهم، فانهم لعنوا خطا تراب على المنابر في صلوات جمعاتهم طيلة مدة حكمهم، وهذا هو احد تفاسير قوله تعالى ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، يعني الف شهر حصلت فيها هذه الجريمة الشنعاء، وهو مدة ملك بني امية تقريبا وليس تحديدا. ومن الملاحظ انهم لم يذكروا في منطقة بصراحة، وليس لهم ان يقولوا ذلك، وانما لعنوه فقط حقدا عليه واخذا بمصالحهم الدنيوية الضائعة عنهم مع ولايته، واخذا باحقاد بدر وحنين كما قال يزيد الاموي، ماذا قال؟ ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، لاهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تسل، لعبت لمصر لعبت حاكم في الملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قد قتلنا القوم من اسيادهم وعدلناه بسجر فاعتدل. لست من خندي فان لم انتقل, يعني زيد سبحان الله, لست من خندي فان لم انتقل من بني احمد ما كان بعد. واشياخه حين يقول ليت اشياخي من مضمره هم المشركون الذين قتلهم امير المؤمنين عليه السلام في وقعة بدر الكبرى واحد او خمس عليها. فهو يقول مثل هذا السلام الخاطئ الشديد صبح الله في حين ان جبرائيل سلام الله عليه يقول لا فتى الا علي, لا سيف الا ذو البقار, كما قال الشاعر جبريل نادى معلنا والنصر ليس ببنجر والمسلمون باسرهم, وفي نصر والمسلمون قد احتكوا حول النبي المرسل لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وإذا يسي أبي المؤمنين أمور فالواحد من على الحرب ضربة علي الخندق أمرمونه ضربة علي الخندق تعدل عمل الثقلين, يعني طاعات الإنس والجن جميعا. وحسب فهمي أن كل ضرباته هكذا وليس هذه الضربة فقط, هذه الرواية ليس لها مفهوم نافي عند الضربات الأخرى ليس هكذا طبعا طبعا. ثانيا أولا ما ذكر من أمي, ثانيا اليهود فإنهم حيث خاصموا نبي الإسلام وعادوه وأصبحوا الأعداء التقليديين للمسلمين لم يكن في الامكان ان نتوقع منهم اي كلام جيد او موقف في اي رجل من رجال الاسلام مهما كان. ولكن الملاحظ اي تشبه الملاحظه التي قلناها هناك, ولكن الملاحظ بالرغم من كل ذلك هو انهم لم يفعلوا عنه برجال الاسلام الا من حيث اصل دينهم لا من حيث علومهم وسلوكهم وافعالهم واقوالهم ونحو ذلك, وليسوا هم عن اليهود مخولون بذلك. بطبيعه الحال بعد ان كان رجال الاسلام مشهورين ومشهود لهم بالصدق والصحة والعظمة, إذن فمن ينتقدهم إنما يؤدي إلى فشل نفسه وسقوط كلامه وعدم بلوغ مرامه. هذا لم يكن عطفان. والسبب الرئيسي للخلاف, والسبب الرئيسي للخلاف بين اليهود والمسلمين, ونحن ينبغي ان نكون على بينة من ذلك تجاه اسرائيل وغير اسرائيل, هو ان اليهود كانوا يبشرون بسيطرة دينهم على البشرية, وكانوا ولا زالوا يعملون لذلك حيث يزعمون ان دينهم هو الذي يملأ الارض قطا وعدلا كاملئة ظلما وجرارا. لو تكلمنا في اللغة الاسلامية فكما نقول وان القائد العالمي المهدي منهم, وان عاصمة بداية العالم هي اورشليم التي هي القدس, فكذا ما يقولون ولا ذلك ويعملون ذلك. وكثير من فقرات التوراة القائدة الحالية تدل على ذلك, ومن هنا اخذهم الحماس في هذا المجال. وحين جاء رسول الله صلى الله عليه واله وقال بالمضمون ولو بلسان حاله ان القسط والعدل العالمي المتوقع انما هو اسلامي وليس يهوديا, وان المستقبل للحق المتمثل بالاسلام لا باليهوديه ولا بغيرها, عموا عليه ذلك وعاندوه واصبحوا ولا زالوا اعداء تقليد الدين لانهم يطمعون بان يكون مستقبلا أن يكون مستقبل الهداية العالم لهم. ومن الممكن مناقشتهم في ذلك بنقطتين على الأقل. النقطة الأولى أن دعوتهم اليهودية في نظرهم وليس في نظرهم تسألوا أن دعوتهم اليهودية في نظرهم ليست حالية بل هي عنصرية وطبقية تتحدث بالولادة كما يقررون. فعندهم اليهودي من الدرجة الأولى واليهودي من الدرجة الثانية. سبحان الله، أمركم مسلم من الدرجة الأولى ومسلم من الدرجة الثانية، معيب الحكي. فعندهم اليهودي من الدرجة الأولى وهم بنو إسرائيل بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهم شعب الله المختار، واليهودي من الدرجة الثانية هم سائر اليهود من الأصناف الأخرى من البشر. ما بعد أن كل من دخل في اليهودية سيكون يهوديا من الدرجة الثانية ومحتقر العلمين والمجيد، ولن يمكنه أن يكون عزيزا في المجتمعين. والظاهر أن كتابهم الرئيسي الذي يكتمونه ويهمونه التلمود واضح وحاقد في ذلك، ولذا يخفون نسخته عن الناس لأن إعلامه يوجب فشل سياساتهم ومدعياتهم. في حين واضح أن الإسلام بريء من كل ذلك ويعتبر أولاد آدم كأثناء للمشط كما في الرواية أو المشط على إتحاد، وقال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا النحو من الاستجابة هو الذي يستطيع أن يكرم البشرية وأن يعدل فيها وأن يرحمها، وليس الاتجاه العنصري والطبقي. النقطة إننا نعرف وكثير من المفكرين يعرفون على حرص أن البشرية مجموعا أو عموما هي في تكامل طبعا، وهم يمثلونها بالطفل والشاب حين ينمو ويترعى ويتكامل ويتعلم، يمثلونها بشخص إنسان يولد وهو أولا طفل ثم يصبح شاب ثم يصبح كهل ثم يصبح شيخ ثم يموت، والبشرية لها موعد أوصحا. ما هو السبب الرئيسي للتكامل؟ ربما كلنا عشرة لكن كلنا غافلين عنه. سبحان الله، هو هذا السوء وهو الرحلة. والسبب الرئيسي للتكامل البشري هو بعثة الأنبياء، وكلما تربت البشرية على يد نبي استحقت التربية على يد النبي الذي بعده وهكذا، حتى إذا وصلت البشرية إلى كامل استحقاقها لفهم المطالب الدقيقة والحقيقية في أصول الدين وفروعه وفي صفات الله وأسمائه، ماذا حصل؟ وعد نبينا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وقدم أعمق فهم على الإسلام لكل من أصول الدين وفروعه، وقدم التجريد الكامل والحقيقي لأسماء الله وصفاته وذاته جل جلاله، وقدم العدل الكامل القابل لحل كل المشاكل والمواكب للبشرية من فضل الإسلام إلى يوم القيامة. قل أليس نسمع حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة؟ وهذا يؤكد بوضوح ان البشرية التي تتكامل ولا زالت تتكامل على يد تعاليم الاسلام لا يمكن ان يحكمها او يكفي لانتشار العدل فيها دين سابق بسيط نسبيا يمثل مرحلة وحقبة معينة من تربية البشرية، وليس هو الكل في الكل ولا يمثل الحقيقة حقيقة. يكفي ان نلتفت الى ان من حقنا ان نقول في الاسلام ما من واقعة الا ولها حكم. اي فانا ثلاثة لا يستطيع اي دين اخر ان يقول ذلك. قل لا هل اليهود يقول لا وين هي اي واقعة ولا حكم في دين اليهودية او دين المسيحية او دين البوذية او اي دين اخر لا تستطيع منها شيئا. سبحان الله هي هاي معتزلة الاسلام الرئيسية. ومعنى ذلك ان جملة مهمة من مشاكل البشرية الحديثة ليس لها اي حكم في الاديان السابقة وانما كان الدين السابق على الاسلام يعالج المشاكل الوقتية في زمانه فقط مما يؤدي الى كان الان هذه المشاكل ليس لها حل. لان واحد اذا حكم ماذا سوف يفعل؟ مما يؤدي ان يملاها الحاكم برأيه الخاص وبالاهواء والفصائح غير المستندة الى قرآن السماء كما يحضرون طبعا لانه ما تبين شيء. اذا فاليهودية لن اي دين اخر ثابت على الاسلام فضلا عن الفكر البشري المنقطع عن السماء وعن تعاليم الله لن يستطيع ان يتكفل عدل البشرية العام في مستقبل الزمان وانما الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هو الاسلام المحمدي الحق وحده. مضاف الى نقطة اخرى مهمة جدا وهي تحريف الاجيال المتأخرة للدين السابق. يحرفون اجيالهم السابقة سواء في اليهودية او في المسيحية حتى صدر كتاب بعنوان ما انا رأيته ومترجم الى العربية بعنوان المسيح ليس مسيحيا اي ليس على الاوضاع والمفاهيم التي يعيشها المسيحيون في القرون المتأخرة جيلا بعد الجيل حاشا ان يكون كذلك بطبيعة الحال ولا متسيبين او شيء متسيب في يوم الله. سبحان الله قلة في عقولهم قلة في عقولهم. وكذلك الحال في اليهود ليسوا احسن على من هذه الناحية. سبحان الله حتى قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وفسرت الروايات وهذا تفسير قريب الى فهمي جدا فسرت الروايات بانهم اطاعوهم في عصيان الله ليس اتخذوهم اربابا يعني عبدوهم لا وانما اطاعوهم في عصيان الله قالوا لهم اشربوا خمر قالوا اكلوا لحم الخنزير اشربوا وهكذا وهكذا اخذ الربا معاك المضاعفة لا بعد ليش؟ لان النفس الامر مجنوها كما تقول باختصار شديد. ونحن نعلم في اجماع المسلمين ان التوراة المتحرفة ليست هي التوراة الاصلية وانما هي نسخة محرفة وظهرها والفها اشخاص حديثون اسمائهم موجودة في التوراة فلان وفلان عذرا واشقيا وابنيا ودانيال واخرين وليس فيها من وحي الله اطلاقا. وكيف يمكن لاحظوا وكيف يمكن ان نجد حوادث موت موسى وما بعد موته سلام الله عليه في التوراة المنزلة على موسى اصله ان هذا لا يكون. اذا فاليهودي المعاصر الان ليست هي دين موسى عليه السلام ولا التوراة وكتابه التوراة موجودة ليست كتابه ولا الوصايا العشر هي تعاليمه. اذا فليعطونا تعاليم موسى الحقيقية ومفاهيمه الحقيقية لكي نتبعها ولو عرفناها حقيقة لرجعنا الى الاسلام لاننا نعلم ان الانبياء جميعا دعاة للولاء الى الاسلام كما قال الله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ويا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى على ابن كثير المسيحيه فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. وقال واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وهذا يعني ان هؤلاء الذين يدعون اليهودية وهؤلاء الذين يدعون النصرانية يجب ان يسلموا كما اسلم انبياؤهم وقادتهم لهم الاوائل لكي يرشدوا ويتكاملوا ويحصلوا على الحق الصحيح والصريح دون العكس بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواثقون بقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردها بيدك بدؤها منك وعرضها إليك أعباد وأشهاد ومناس وأزواج وحضوة ورزوار فبهم ملأت سماعك وأرضك حتى وصلت أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كن ومعروفا بغير شبه حاسد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومخفي كل معدود وفاقد كل مفقود ليس دونك من معبود اهل الكبرياء والجود جل جلالك يا من لا يحجك بشيء ولا يوجه بعين يا مكتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الخاصين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم واسبغ علينا فيه النعم واجزل لنا فيه الختم وأبرر لنا فيه الختم باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم واعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا توافي قدرك وامنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا عن خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وأعطنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستمر الآن في ذكر الخصائص والصفات الخاصة بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكثير منها أجمع عليه علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم بطبيعة الحال لا نستطيع استيعابها، وإنما نتعرف على ما يقع الوقت منها. أولا، إنه عليه أفضل الصلاة والسلام رباه رسول الله صلى الله عليه وآله في شجره، حين مر أبو طالب عليه الرضوان بضائقة مالية أو قل اقتصادية، فاخترقوا عليه أن يقسم أولاده بين أقاربه، فكان علي عليه السلام من حصة محمد صلى الله عليه وآله، وبقي بين يديه وفي خدمته وتحت تربيته طول حياته، ولا يعدله في ذلك إلا الزهراء سلام الله عليها، فإنها أيضا تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، مع فارق في الجلد بطبيعة الحال، وفارق حتى ما أخره، وفارق في الزمن، فإن المظنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفل عليا عليه السلام قبل ولادة الزهراء عليها السلام بمدة، فتكون المدة التي قضاها أو التي قضياها عن أطول من المدة التي قضتها الزهراء عليها السلام مع أبيها، وطول المدة طبعا يؤثر في عمق التربية بطبيعة الحال وفي مستوى العلم بطبيعة الحال. ثانيا، انه يلقب بامير المؤمنين عليه السلام، وهو لقب خاص به ولا يحق لاي شخص اخر التلقب به، وورد النهي عن النبي صلى الله عليه واله في ذلك، والظاهر ان اول من خرج على هذا التعليم الاسلامي المحمدي هو معاوية ابن ابي سفيان عليه اللعنة، ودوافعه في ذلك واطماعه الدنيوية معروفة، واستمر الحال عليه في كل ثلاث الخلفاء الذين جاءوا بعده. ولكنها نسأل سؤالا لطيفا لاخواننا في المذاهب الاخرى، هل ان الخلفاء الامويين او العباسيين، نسألهم ايه، انا ما ادري، هل ان الخلفاء الامويين والعباسيين افضل ام المشايخ في الخلافة الاولى بالله افضل؟ طبعا سيجيبون بان المشايخ هم الافضل. قل لا جيد، فلماذا سمي المفضول بامير المؤمنين ولم يسمى الافضل بذلك؟ وبالتأكيد لم يكن المشايخ يسمون بذلك، وإنما كانوا ينادون يا خليفة رسول الله كما هو مسجل في كتبهم. ومن هنا أعطيت في كتاب تاريخ ما بعد الظهور هذه الفكرة، قال الشيخ علي الخاري في المشرب الوردي في مذهب المهدي، ومما يدل على افضليته اي المهدي عليه السلام ان النبي سماه خليفة الله، وابو بكر لا يقال له الا خليفة رسول الله. وقال القرزنطي في كتابه الاشاعة في اشراف الساعة، وتقدم عنده طبعا، وتقدم عن الشيخ يعني ابن عربي في الفتوحات يعني الفتوحات المكية، انه يعني المهدي عليه السلام في حكمه مقتف اثر النبي صلى الله عليه واله لا يخطئ ابدا، يعني ولا شك على عند كلامه، ولا شك ان هذا لم يكن في الشيخين، وأن الأمور السبعة التي مرت يعني من فضائل المهدي عليه السلام لم تجتمع كلها في إمام من أئمة الدين قبله. قال فمن هذه الجهة يجوز تفضيله عليهما، وإن كان لهما فضل الصحبة ومشاهدة الواحد والسابقة وغير ذلك، والله أعلم. أي مشايته من مختصات امير المؤمنين عليه السلام تزويجه بفاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه واله. اكو احد مسلم او غير مسلم يشك في ذلك؟ طبعا لا، وهذا من الواضحات في التاريخ ويزداد وضوحا لو قلنا بانها البنت الوحيده للنبي صلى الله عليه واله، ولا خل انها البنت الافضل والاهم للنبي صلى الله عليه واله، ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك. رابعا انه اول ان علي عليه السلام اول من امن بالنبي صلى الله عليه واله نتيجة لتربيته اياه في بيته وفي عائلته، سبحان الله، وزقه العلم زقا، او نقول وزقه العلم زقا، وكان يصليان جماعة مع ام المؤمنين خديجة بنت خويلد خلف النبي صلى الله عليه واله بإمامة النبي صلى الله عليه واله زمنا طويلا وردحا طويلا قبل ان يلتفت غيرهم من الاسلام، أصر قبل ان يعلن الاسلام. وفي ذلك روايات عديدة رواها مختلف المحدثين في مختلف المذاهب، منها ما عن عتيق الكندي قال: كنت امرئا تاجرا فقدمت الحج فاتيت العباس بن عبد المطلب لابتاع منه بعض التجاره، وكان امرئا تاجرا، هو العباس الفئه، وكان امرئا تاجرا، تاجر يشتري من تاجر ويبيع، ها تيادي كيف ثلاثه، فوالله اني لعنده قاعد بمنى اذ خرج رجل من خفاء قريب منه فنظر الى الشمس فلما راها قد مالت، يعني الزوال طبعا، قام يصلي، ثم خرجت المرأة من الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه فصلت، ثم خرج الغلام حين راها قد صدق من ذلك الخباء فقام معه فصلى. قال وهذا كنت، فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن اخي. قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: امرأته خديجة بن خويلد. قال: فقلت: من هذا الفتى؟ قال: علي بن ابي طالب ابن عمه. قال: فقلت له: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم انه نبي، ولم يتبعه على امره، لا حدود لذلك الشيء، ولم يتبعه على امره الا امراته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم انه ستفتح له، ستفتح عليه كنوز كسرى وحيصر، وكان عفيف وهو ابن عم الاشعث بن قيس، يقول بعد ذلك وقد اسلم وحسن اسلامه، لو كان رزقني الله الاسلام يومئذ فاكون ثانيا مع علي عليه السلام، لكن ما صار سبحان الله، متاسف من هذه الناحيه جدا. وقد رواه بقوله احمد بن حنبل في مسنده. رابعا، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله يوم آخى بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. فعن مسند أحمد بن حنبل عن سعيد بن المسيب إن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين الصحابة، فبقي رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي، فآخى بين أبي بكر وعمر أشفت، وقال لعلي: انت اخي. لكن صلوا على محمد وعلي محمد، سبحان الله. وبالاسناد عن عمر بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله اخى بين الناس وترك عليا حتى بقي اخرهم لا يرى له أخان، فقال: يا رسول الله، آخيت بين الناس وتركتني؟ قال صلى الله عليه وآله: ولمن تراني تركتك؟ قال: ولمن تراني تركتك؟ أنا إلوش عايز الحبيبي؟
انما تركتك لنفسي، انت اخي وانا اعقوب، صلوا على محمد. فان ذاكرك،
هذا كلام النبي طبعا،
فان ذاكرك احد فقل انا عبد الله واخو رسول الله، لا يدعيها بعدك الا كذاب، صل على محمد.
خامسا، ان النبي صلى الله عليه واله امر بسد الابواب حول المسجد الحرام الا بابه، يعني باب امير المؤمنين عليه السلام، منزل علي وفاطم عن زيد بن ارقم قال كان،
لاحظوا
انا هذا في التاريخ،
كان في نفر جناح من افخار رسول الله صلى الله عليه واله ابواب شارعه في المسجد،
طبون من بيته وطبون الناس،
فقال يوما سدوا هذه الابواب الا بعض عليه، قال فتكلم في ذلك الناس، قال فقام رسول الله صلى الله عليه واله فحمد الله، يعني قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بعد فاني امرت بسد هذه الابواب غير باب علي، فقال فيه قائدكم، يعني فكت الانفه من هذه الخطوات، فقال فيه قائلكم اوعدت الحوم موجوده ودائما موجوده سبحان الله، والله ما كذبت شيئا ولا فتحته، ولكنني امرت بشيء فاتبعته. وبالاسناد عن ابن عمر قال كنا نقول خير الناس ابو بكر ثم عمر، وقد اوتي ابن ابي طالب خطابا لا يكون لي، لئن يكون لي واحد منها احب الي من حمر النعم، زوجه رسول الله صلى الله عليه واله بنته وولدت له، وسد الابواب الا بابه في المسجد، واعطاه الرايه يوم خيبر. ومن مناقة الفقيه ابن المغازلي عن عدي بن ثابت قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله الى المسجد فقال ان الله اوحى الى نبيه موسى عليه السلام ان ابن لي مسجدا طاهرا لا يسكنه الا موسى وهارون وابن هارون.
موسى لم يكن عنده اولاد، هارون كان عنده اولاد، هذا اكيد،
لا يسكنه الا موسى وهارون وابن هارون، وان الله اوحى الي ان ابني مسجدا طاهرا لا يسكنه الا انا وعلي وابن علي. هذا ونحن لا نستطيع في خطبة او خطبتين استيعاب خصائص امير المؤمنين عليه السلام، ولكن اود ان اشير الى خطيفة الا ما يلتفت اليها احد، لان كلها مشروع تقريبا من دقيقة، الا ما يلتفت اليها احد، وهو انه هو سلام الله عليه المؤسس لكثير من العلوم والفنون العقلية والانسانية، وفعلا تفتخر كل مجموعة من الناس بنسبة مسلكهم الى امير المؤمنين وليس الى رسول الله صلى الله عليه واله كما هو الملحوظ منهم، مع الالتفات بروح الى ان العلوم،
لاحظوا سبحان الله، هذا كل جهلة،
مع الالتفات بروح الى ان العلوم اليونانية والفارسية لم تكن قد ترجمت او جلبت الى البلاد الاسلامية في ذلك الحين، ولا لا احد يستطيع ان يقول لا، ولم يكن لافلاطون ولا لارسطو اي ذكر في ذلك الحين،
إذن فكل علم جاء به أمير المؤمنين عليه السلام إنما هو تسكيد من الله وإلهام حسب تلك الطاقة الضخمة العقلية والروحية التي يتصف بها سلام الله عليه والتي تفوق كل تصور. منها الفلسفة، ويكفينا من ذلك خطبته المشهورة التي اختارها الشريف الرضي عليه الرحمة لتكون أول خطب نهج البلاغة، والتي يقول فيها أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، إلى أن يقول ومن قال فينا فقد ظننه، ومن قال علام فقد أخلامه، كائن لا عنده، موجود لا عنده، مع كل شيء لا بمقارنه، وغير كل شيء لا بمدايله، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، صفير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده، أنشأ الخلق إنشاءه وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تشربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة يرسل الطلب فيها، أخال الأشياء لأوقاتها ولا أنا بين مختلفاتها، وغرز غرائزها وألزمها أشباحها، فألزمها طبعا غالبا بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. هل يجبون ثلاثة شيء من هذا متحيرين بتفسير كلامه سلام الله عليه؟ ومنها العرفان، وهو المعرفة بالله سبحانه بالمقدار الذي تطيقه النفس البشرية، وهو سلام الله عليه سيد العارفين وأمير المؤمنين وإمام المتقين. يكفينا في ذلك تلك الخطوة التي جمعناها، أنه لو لم يعرف الله حق معرفته لما وصفه بهذه الصفات الجليلة. ويلاحظ عمليا ان كل الطرق الصرفية تنتهي بدعوى اصحابها انفسهم الى امير المؤمنين عليه السلام. ومنها مسلك الزهد والاعراض عن الدنيا ونهج الفلاحة، رافح بالعديد من الخطب التي تلم الدنيا وتحذر الناس من شرها وحبها والميل اليها. واما زهده فيكفينا قوله في بعض خطبه فلقد رفعت مكرعتي حتى استحييت من ظاهرها، وما ورد من ان احدى بناته قدمت له خبزا وحلا وملحا فامرها برفع احد الادامين بدون تعيين، وجلس واحد في التعيين اي من هذه الاسئله، فامرها برفع احد الادامين وقال لها أترضين أن يقول مقامي بين يدي الله سبحانه؟ الخلق الملح يقول مقامه بين يدي الله، وكيف إذا أكلت المرقيمة أو كيف إذا أكلت حرام حبيبي؟ ومنها التصدي للقضاء الشرعي، فإنه أول شخص تصدى له في الإسلام ووفر وقتا كافيا له، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، وإنما كان يحل المشاكل بالتعاليم والكلمات، كما أن الجرائم والمشكلات لم تكن في عصره صلى الله عليه وآله كثيرة فكانت نادرة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أقواكم عليه، وعن عمر بن الخطاب لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن حتى قيل معضلة ولا أبا حسن لها. ومنها الرياضيات وهي علم الحساب، وقد وردت في ذلك روايات عديدة، منها استخراج القاسم المشترك الأصغر بين الأرقام العشرة كلها. فحين سئل عن ذلك وكان راكبا فرسا كانما سوى راكب، فوقف لحظة ثم قال عبارة بسيطة، اغرق عدد ايام سنتك في ايام اسبوعك، ثم نحس فرسه وذهب. هذا هو
اقول يراد بايام السنة 360 وبايام الاسبوع 7 يصير 360 في 7 يساوي 2520 وهو رقم ينقسم على كل الارقام العشرة بدون باقيين. ومن تلك المسائل روي ان يهوديا يهود دائما يفرحون من قبيل الجل بمجال تكيه الخاصرة على كل حال حتى على النبي وحتى على امير المؤمنين ان يهوديا جاء الى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا علي يجنى الكايات يا علي اعلمني اي عدد يتفحح فيه الكسور التسعة من عن من غير كاسة وكذلك من كل من كسوره التسعة الا من خمسة فيكون له كل من الكسور التسعة مطححا من غير كاسف الا السوم لربعه والربع لثمنه والسبع لسبعه والتسع لسبعه والسوم لثمنه. هي فهمت هذه الواقع بعد عجاو. فقال عليه السلام ان اعلمتك تسلم الى ثمن مقابل إله ليس إله وإنما المصلحة المحاطة طرحة
على الله.
إن أعلمتك تسلم قال نعم. قال اضرب أسبوعك في شهرك ثم ما حصل في سنتك تغفر بمطلوبك. قال هو يعني 7 في 30 في 360 يساوي 75600 وهو المطلوب كما شرحنا ذلك في الجزء التاسع من كتاب الأموات. وكذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت البنادي ليلى يحدث الصابة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين الصحابة في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده 5 أرغفة وأخرج الآخر 3 أرغفة ومر بهما رابع سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء فلما فرغوا اعطاهما المؤتر يعني هذا المال اعطاهما المؤتر بهما 8 دراهم ثوابا اكلهما من طعامهما. فقال صاحب الـ3 أرغفة لصاحب الـ5 اقسمها نصفين بيني وبينك. وقال صاحب الـ5 لا بل ياخذ كل منا من الدراهم على عدد ما اخرج من الزاد. ليش؟ لان عدد ارغفتهم مجموعها 8 هذا 5 و 8 زياده وهي ايضا الدراهم المعطاه 8 دراهم فياخذ صاحب الـ5 5 وصاحب الدراهم 3. لا يبدو كيف الغلطان فاتيا امير المؤمنين عليه السلام في الارض فلما سمع مخالفته قال لحظة اصطلحا فان قضيتكما جلية المسألة ما تسوى كاين زايدة. فقال اقضي بيننا بالحق. قال فاعطى صاحب الـ5 أرغفة 7 دراهم واعطى صاحب الـ3 أرغفة درهما واحدا وقال ليش تكتب قرض وقال أليس أخرج أحدكما من زاده 5 أرغفة والآخر 3؟ قال نعم. قال أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما؟ قال نعم. قال أليس أكل كل واحد منكما 3 أرغفة غير ثلث يعني رغيفين وثلثين؟ قال نعم. قال أليس أكلت أنت يا صاحب الـ3 3 أرغفة غير ثلث؟ يبقى ضيفك ثلث سبحان الله وأنت لا تعلم. وأكلت أنت يا صاحب الـ5 3 أرغفة غير ثلث؟ وأكل الضيف 3 أرغفة غير ثلث؟ أليس بقي لك يا صاحب الـ3 ثلث رغيف من زاده؟ هو الذي أكل الضيف طبعا وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وتون وغير الذي أكله بيت. وأكلت ثلاثة يسل وأعطاكما لكل ثلث رغيف وأعطاكما الرغيف لكل ثلث رغيف درهما. وأعطى صاحب يعني أمير المؤمنين أعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم يعني بقدر ما أكل منه. وأعطى صاحب الثلث رغيفة صاحب الثلاث رغيفة درهما. وفي رواية أخرى ولعل آخر هذه الروايات التي أقولها إن شخص الناس وخلف مجموعة من الإبل وأوصى أن يدفع نصفها يدفع نصفها لشخص وثلثها لشخص وتسعها لشخص. وحين عدوا الجمال عرفوا أنها 17 جملا وهي لا تحمل الدور المشار إليها. فرفعوا الأمر إلى أمير المؤمنين كلش بسيطة لأنه معصوم خرمواري ملهم خرمواري. فأمر بغم جمله إلى هذه الجبال وأصبح المجموع 18 جبلا. ثم دفع نصفها لصدر مصاعد 9 لصاحب النصف وثلثها